تخلف الرجل عن صلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. المهم أن هذه القاعدة مفيدة جدا، وقد رأينا كثيرا من العلماء رحمهم الله عند الكتاب في مثل هذه الأمور يقول: ومن الذي أعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق؟ فنقول الحمد لله، إذا لم نعلم أن الرسول طلق فقد اطلع عليه الله. ولهذا إذا استخفى أحد بشيء إذا أراه الله بينه الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن عمل الصحابة حجة، وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيه لإقرار الله ورسوله عليه، لكن بعده هل يكون فعل الصحابة حجة؟ الجواب إن أجمعوا على ذلك فهو حجة، ولا شك أن إجماعهم أمر يمكن الاطلاع عليه. والمراد بإجماع بالإجماع الذي يعتبر إجماع أهل العلم أهل الاجتهاد، وهؤلاء يمكن حصرهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كانوا قد أجمعوا على القول أو على الفعل فالأمر واضح أنه حجة، وإن انفرد به أحدهم فإن انتشر وشاع مثل أن يقول أحدهم قولا حال خطبة من الناس أو ما أشبه ذلك، فهذا يرجع فيه إلى يقال فيه إنه كالإجماع فيكون حجة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث الناس على المنبر وذكر لهم التشهد فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح لا غبار عليه. قال ذلك في مجمع الصحابة، وهو يعلم الأمة الإسلامية هذا التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فبهذا نقدم هذا الأثر عن عمر على قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو حي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. فيقال هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، لكنه في مقابلة النص، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول هذا، ولم يفرق بين حياته وموته ولا بين الحاضر معه في المسجد والغائب، وما أكثر المصلين الذين يصلون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن نفس المصلين هل هم إذا قالوا السلام عليك أيها النبي يقولونها وكأنما يقولونها إذا مروا به بحيث يتلقون منه الرد؟ الجواب لا، ولهذا يقولونها سرا والرسول لا يعلم بها. والأمر واضح في مثل هذه الأمور. طيب، إذن إذا أجمعوا على القول فهو حجة، إذا انفرد به أحد واشتهر ولم ينفر فهو حجة، إذا قال به أحد ولم يعلم منه انتشار. فإن كان ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم فهو حجة، حجة بالسنة لا بأنه صحابة، مثل أبي بكر عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاقتداء بهما بأعيانهما، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وإذا كان هذا في قضية خاصة فإن نقول نقيس بقية القضاء القرية عليه، وأن هذين الرجلين الخليفتين الراشدين أقرب للصواب من غيرهما بلا شك. وإن كان من غير الخلفاء من غير من نص عليه فإن كان من فقهاء الصحابة المعروفين بالتحري وسعة العلم فقوله حجة، وإن كان من عامة الصحابة فقد رأى الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابة مقدم على القياس وأنه حجة، لكن في النفس من هذا الشيء لأن بعض الصحابة كرجل جاء وافدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقى منه ما تلقى من الفقه في الدين ثم رجع إلى قومه، فإذا قال قولا من غير ما أخذه من الرسول ففي النفس من هذا الشيء أن يكون حجة على الأمة يلزمها الأخذ به. فإذا قال لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث؟ نقول أتى به إشارة إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. فلنتكلم على النوم. النوم ذكر فيه الشوكاني في الأوطار 8 أقوال للعلماء، لأن العلماء تنازعوا فيه بناء على اختلاف الأحاديث، واختلاف الأحاديث والحمد لله اختلاف لفظي إذ يمكن الجمع بينه. فهل النوم ناقض الوضوء؟ الجواب فيه خلاف 8 أقوال. منهم من قال إنه لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض مطلقا، ومنهم من فصل فيها. وهذا القول الثاني الأخير هو الصواب، الصواب التفصيل في النوم، لأن النوم نفسه ليس حدثا حتى نقول إنه ينقض قليله وكثيره كالبول والغائط، وإنما النوم مظنة الحدث لحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهو مظنة الحدث. وإذا كان مظنة الحدث نظرنا، إذا كان نوما مستغرقا بمعنى أن الإنسان لو أحدث لم يحس بنفسه، فالنوم هنا ناقض لاحتمال أن يكون أحدث ولم يشعر بنفسه، وسواء كان مضطجعا أو جالسا أو راكعا أو قائما. على كل حال نقول إذا كان لو أحدث المحس بنفسه فإن نومه ينقض الوضوء، وأما إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فإن نومه لا ينقض الوضوء، حتى لو تراءى له حلم أو رؤيا أو كان مضطجعا أو متكئا أو ساجدا أو راكعا، ما دام يقول لو أحدث لا أحس النوم لا ينقض الوضوء، حتى لو بقي ساعة أو ساعتين ينعس وهو يعلم أنه لو أحدث لا أحس فإنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النوم، نعم، لأن الأصل بقاء الوضوء فلا ننقضه بالشك. فإذا قال قائل وإذا كان نائم ولا يحس بنفسه لو أحدث فهل هو أحدث؟ هل نتيقن أنه أحدث؟ لا. إذن كيف ننقض الوضوء به ونحن نقول إن الأصل بقاء الوضوء فلا ينتقض إلا بيقين؟ نقول لأن هذا النوم مظنة الحدث، وانضباط القضية هذه انضباط العلة غير ممكن، وما كان انضباط العلة فيه غير ممكن استوى فيه ظهور العلة وعدم. فهذا وجه المسألة. وأيضا عندنا دليل حديث صفوان بن عفان السابق يقول ولكن من غائط إيش وبول ونوم، فهذا حديث فنأخذ به. طيب لو قال قائل إذا زال العقل بغير نوم كما لو أغمي عن الإنسان فهل ينتقض وضوءه بالقليل والكثير؟ الجواب نعم، لأن الإغماء يحفظ فيه الإنسان الإحساس، ولا يمكن أن يقول لو أحدث لا أحس، فالإغماء ينتقض به الوضوء مطلقا. ولهذا لو أن رجلا أغمي عليه يوما كاملا واستيقظ أفاق من الإغماء فإنه لا يلزمه قضاء الصلاة، ولو نام يوما كاملا لازمه قضاء الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، وأما الإغماء فلا يجب فيه قضاء الصلاة لأن المغمى عليه لا يمكن أن ينتبه، حتى لو نقل وأوقف لا يمكن أن ينتبه، فهو بمنزلة المجنون الذي لا يمكن أن يحس بأحد. نستمر. طيب ما في إلا واحد، ما نخلي خمس دقائق واحد. طيب ثم ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لقوله ثم يصلون، لكن الاستدلال هنا ضعيف لأن القضية قضية عين يتحدث عنه وهم ينتظرون صلاة العشاء، لكن هناك أحاديث تدل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ساقها شيخ الإسلام رحمه الله في انتصاره لما ذهب إليه من أن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، وذكر أدلة إذا طلع الإنسان تبين له أن هذا هو الحق، وأن الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، وبناء عليه لو أحدث الإنسان في أثناء الطواف فليستمر، لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول طف، ولا نلزمه أن يذهب مع هذا المشقة ليتوضأ. أما إذا كان الأمر ميسرا فلا شك أنه أفضل احتياطا واتباعا لأكثر العلماء، ولأنه إذا انتهى من طواف فسوف يصلي ركعتين والصلاة يجب لها الوضوء بالإجماع. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا. قول فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النساء يأتين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسألن حتى بحضرة الرجال، حتى إنهن لا يقولن الكلام الذي يستحي منه الرجل بحضرة الرجال. ولعله مر عليكم قصة عبد الرحمن ابن الزبير الذي تزوجته امرأة صدقها زوجها ثلاثا، فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن رفاعة القرظ طلقها ثلاثا، وتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل رتبة الثوب، وأشارت بثوبه، نعم، يعني أنه لا يستطيع الجماع. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يقل فلا تكلمن أو تقول، وبينهما فرق. فإن قال قائل لبس من صدره، إن قال قائل أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يسبح الرجال ويسبح النساء؟ قلنا بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيما وتؤديه على وجه مكسور في فتنة المصلين فمنع منه. أما مطلق القول فإنه لا بأس. يقول إن امرأة استحاض فلا أطهر، استحاض يعني يشتد مع الحوض الحيض، وفرق بين استحاض وأحيض، الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم، والحيض أقل يأتي في أوقات معلومة. فلا أطهر، وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر. أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك علم. أفأدع الصلاة؟ لماذا استكمت عن ترك الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائض إيش؟ لا تصلي، وهي ترون أن هذا الدم حيض، فتسأل هل تدع الصلاة أم لا؟ قال لا. لا نحتسن المسح بدل الحدث. نعم، ما لنا أحد طلبه، والمسح غالبا إنما يكون عن حدث. نعم نعم، بعض الناس تسمع من يوم يقول الغبيط يستيقظ على طول. نعم يحيى، لا ليس له وجه، لكن إذا قالوا على عهده فواضح أنهم يريدون الاستدلال، يعني إذا كان على عهده فالغالب أن يطلع عليه. نعم، إيش؟ هل هو باختياره أو بغير اختياره؟ يقصر، لكن إذا ما بغير اختياره، مثل لو سقط إنسان من مكان مرتفع أو حصل له حادث عليه أو مرض. نعم، شخص يصلي إيش؟ وإيش؟ نعم نعم، لا بد أن يعيد يقطع الصلاة ويعيد. نعم نمر بالإعادة. الاسكلال طيب، تقول إن امرأة من الصحاب فلا أطهر، أن يأتيها الحيض بكثرة لأن الصحاب فيها حروف زائدة، وقد قيل إن زيادة المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وهذا ليس بدائم. فمثل رجل رجال، رجال زائدة في المعنى أو في المبنى، وهي زائدة في المعنى، هذه قاعدة أغلبية. وإلا فقد يكون النقص في المبنى زيادة في المعنى، كما لو قلت شجرة حروفها أربعة، شجر حروفها ثلاثة، وأيها أكثر؟ شجر. لكن الغالب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. طيب، إذا استحاض معناه يأتيها حيضة كثيرة تستمر معه، ولذلك قالت مفسرة هذه الاستحاضة فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ يعني أتركها. وقال لا، أي لا تدع الصلاة بل صلي. ثم علل هذا الحكم فقال إنما ذلك بالكسر، ذلك عرق، لأن الكاف اسم الإشارة يراعى فيها جانب المخاطر، واسم الإشارة يراعى فيه جانب المشار إليه. انتبه، الكاف اسم إشارة يراعى فيها جانب المخاطب، واسم الإشارة نفسه يراعى فيه جانب المشار إليه. فإذا قيل أشر إلى اثنين مخاطبا جماعة رجال تقول جانبكم جانبكم اثنين كم للرجال، أشر إلى جماعة الرجال مخاطبا جماعة إناث أولئكن أولئكن، أشر إلى واحد مخاطبا إناثا، أشر إلى واحد مخاطبا إناثا ذلكن. في القرآن الكريم قال فذلكن الذي لمسنني فيه. طيب هنا ذلك المخاطب امرأة، والكاف إذا خطبت بامرأة تكون مكسورة، وذا اسم إشارة لمذكر مفرد وهو الدم، يعني إنما الدم دم عرق. واعلم أن هذا هو المشهور في اللغة، أن الكاف يراعى بها جانب المخاطب إن كان مفردا مذكرا فهي مكسورة، مفردة مؤنثة مكسورة، جماعة نسوة تقترن بها النون كن، جماعة رجال تقترن بها الميم كن، مثنى لذكور أو إناث تقترن بها الميم والألف هما. هذا هو الأقصى في اللغة العربية. وجاءت اللغة أيضا بفتحها لمخاطبة الذكور مطلقة ولو كانوا اثنين أو جماعة، وكسرها للإناث مطلقة سواء كنا اثنتين أو جماعة، وجاء فتحها مطلقا في الإفراد، فتحها مفردة مطلقا باعتبار الشخص ذلك يعني مخاطب هذا الشخص ولو كان أكثر من واحد. وقوله إنما ذلك عرق، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين دم الحيض وهذا الدم، هذا قال إنه دم عرق، دم الحيض دم الحيض دم طبيعة جبلة كتبه الله تعالى على بنات آدم منذ خلقنا، فهو دم طبيعة يأتي بغير سبب، لا مرض ولا جراحة ولا غير ذلك طبيعة. قال العلماء ويخرج أي دم الحيض من عرق في قعر الرحم، يقال الرحم، وللأطباء المتأخرين فيه كلام أكثر من هذا. ففرق المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الاستحاضة دم عرق، قال وليس بحيض أيضا لما أثبت جاء نفى عن الحيض، قال وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا أقبلت حيضتك، وبماذا تعرف إقبال الحيضة؟ تعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة، فإقبال الحيضة إقبال المدة، وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم. مثل امرأة كان من عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر ستة أيام ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما، هذا استحاضة. تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى ستة أيام والباقي استحاضة، تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرات. إذا أقبلت الحيضة نقول في المعتادة إيش؟ إقبال أيام، أيام عادتها. في غير المعتادة إقبال التمييز، إقبال التمييز. كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من ثلاثة وجوه. أولا دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. ثانيا دم الحيض سخيف ودم الاستحاضة رقيق. ثالثا دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له ذلك. ورابعا قاله المتأخرون المعاصرون من الأطباء دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط يعني يتسخر يجب دم الاستحاضة ودم الحيض لا يجب سائل. وعلل ذلك بتعليل الطبي أن دم الحيض عبارة عن انفجار كريات الدم وقع الرحم بعد تصلبها في الرحم فلا تعود مرة أخرى إلى التصلب بخلاف دم الاستحاضة فإنه لم يسبق أن تجمد فلذلك يتجمد إذا خرج كسائر الدماء. الإنسان لو جرح عصبه ثم تخثر الدم جمد. فهذه أربعة فروق. الأول صالح ماذا قلنا؟ أحمر. الفرق الثاني نعم دم الحيض ثقيل والاستحاضة رقيقة. الثالث ماذا؟ طيب دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط. هذا فرق عصبي من أول الفروع. نعم الرائحة دم الحيض ممكن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين. فإذا أقبل حضرتك فدع الصلاة يعني لا تصلي. وإذا أدبرت معنى أدبرت إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتها. وإن كانت غير معتادة ولا تمييز انقطع الدم الأسود السخين المنت. فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يغسل عنك الدم ثم صلي. الدم يعني دم الحيض وهذا يعني أن تتطهر منه ولا بد أيضا أن تغتسل ثم صلي ما حصل يعني ما أدركت وقته. وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدث عمدا ولكن صار مع البخاري. توضعي لكل صلاة هل المراد لوقت كل صلاة أو لكل صلاة تصليها حتى لو كانت تريد أن تجمع بين الصلاتين فلا بد أن تتوضأ للصلاة الأولى والصلاة الثانية. فيها احتمالات ولكن الأول هو الراجح أي لوقت كل صلاة. نعود إلى هذا الحديث وفوائده. فمن فوائده أن نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه. ومن فوائده أنه قد تقرر أن الحائض لا تصلي لقولها أفأدع الصلاة وهذا بإجماع العلماء. أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض وتحرم عليها ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاء. هذا بالإجماع. وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة وهو كذلك لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار في الجواب على ما يفيد بقوله لا، ولم يقل لا تدعي الصلاة، لأن لا تكفي، وخير الكلام ما قل ودل. ومثله نعم في الإجابة، لا في النفي ونعم في الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرنه العلة بالحكم، تؤخذ من قوله إنما ذلك بعرف. ووجه كون هذا حكمة أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة، تزداد طمأنينة بالحكم وينشرح به صدره. ومن فوائده، أي من فوائد قرن العلة بالحكم، أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة، وأنها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب إلا إيش؟ إلا لحكم. لكن من الحكم ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه. الفائدة الثالثة أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم، لأنه يتناول كل ما كانت فيه هذه العلة. وانظر إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وإلى قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو إيش؟ فهو حرام، وهو كذلك كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. طيب، إذن قرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد، وإن شئت فقل ثلاث حكم. إبراهيم، نعم، إذا ما يشارك هذا في الوصف، تمام. هذه ثلاث حكم. ومن فوائد هذا الحديث أن العرق لا يمنع الصلاة، يعني لو انبعث عرق من الإنسان في أي مكان من بلده فإنه لا يمنع الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان في هذا الدم. ولكن هل ينتقد وضوءه بمعنى أن يلزمه أن يتوضأ بكل صلاة أو لا؟ في هذا التفصيل، إن كان الدم من السبيلين أي من القبل أو الجبر فإنه ينقض الوضوء، ويلزمه إذا كان مستمرا أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، كما لو كان فيه عرق دائم أو جرح دائم الجريان أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينتقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام بتفرق الأسباب. الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى، والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى. نعم. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها بقوله إذا أقبلت حيضتها. ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة، يعني لم يسبق لها عادة، فإلى أي شيء ترجع؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول ما يأتيها الحيض، فنقول ترجع هذه إلى التمييز. فإذا كان في دمها أسود ثخين له رائحة فهو الحيض، وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة. إذا كان كل دمها بهذا الوصف، إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز، فماذا تصنع؟ قال العلماء وجاءت في السنة أيضا، تجلس من أول وقت أتاها الحيض غالب ما تجلسه النساء، وهو 6 أيام أو 7 من كل شهر. فمثلا إذا ابتدأ بها الشهر في أول يوم محرم، إذا ابتدأ بها الدم في أول يوم محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز، نقول تجلس في الشهر الثاني في السفر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا. فإن قال قائل لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم؟ 3 أشهر، وعدة من تحيض 3 قروء، فدل هذا على أن الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم؟ كل شهر مرة، يأتيها كل شهر مرة. وأولى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاه، فصارت المصحابة. طيب إذا تعارض التمييز والعادة، إذا تعارض التمييز والعادة، امرأة معتادة تتيها الحيض أول يوم نشر 7 أيام، كل ما مر من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضة فكان لها تمييز في نصف الشهر، في 15 من الشهر يأتيها دم أسود ثخين غليظ، نعم هذا ثخين ممكن في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر، فهل تغلب التمييز أو تغلب العادة؟ نعم فيها قولان، وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أن تغلب العادة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فتعسرا، وقوله اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحدثك، ولم يفصل، ولأن هذا أيسر للنساء، إذا رجعنا إلى العادة فهو أيسر، لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة، قد يكون في أول الشهر في وسطه وقد يتقطع وقد لا ينضب، لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة منضبط. وقال بعض أهل العلم بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة، لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سببا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطه، ولا شك أن هذا له وجه نظر قوية جدا، لكن كما قلت لكم ظاهر السنة ورحمة الأمة أن ترجع إلى العادة. والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يفصل فإننا نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لأنه أريح للنساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الدم الحيض لقول ثم اغسلي عنك الدم، وهل يعفى عن يعني عن يسير قصد؟ الجواب لا يعفى عن يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثوب يصيبه دم الحيض تقرصه تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي فيه. وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا ولا يعفى عن شيء منه. دم الاستحاضة هل يعفى عنه؟ قال بعض العلماء يعفى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق، والأظهر أنه لا يعفى عنه وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة فهذا طاهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التطهر من النجاسة. من أين يؤخذ؟ من قول ثم صل وثم للترتيب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وبدنه مترطف بنجاسة، فإن نسي وصلى فصلاته صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن كان ليس عنده ما يزيل النجاسة به فليخففها ما أمكن وليصلي. وهل يتيمم بنجاسة البدن؟ فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون يتيمم لأن هذه طهارة تتعلق بالبدن فأشبه الوضوء، والصحيح أنه لا يتيمم بالنجاسة بل يزيلها ويخففها ما أمكن ثم يصلي على حسب حاله. ثم قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، والخطاب لمن؟ للمستحاضة. توضئي لكل صلاة، وذلك لأن الحيض مستمر، لأن الدم مستمر فتكون طهارتها بقدر الحاجة ولا تحتاج للصلاة إلا إذا دخل وقتها. فلو توضأ في صلاة الفجر فهل تتوضأ لصلاة الضحى؟ الجواب نعم، لأن الضحى له وقت، فلا بد أن يتوضأ أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وألحق بها العلماء رحمهم الله بالمستحاضة كل من حدثه دائم، كمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تقدم جبره دائما فإنه يحق المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت ويتحفظ يعني يستثقل، وإذا خرج بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقد بالوضوء. نعم تعتبر الآخر. نعم كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يشفع، ومنهم الحدث دائم. دقيقا ذكرنا يقول بعد من قول ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لابد أن تصلي الفجر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.